متدبر بمعنى الإحسان، متدبر بمعنى الإيمان. فإحنا عايزين نقول لإخواننا وإحنا في شهر رمضان، شهر البر والإحسان، مش شهر المسلسلات والفوازير وشهر الكلام ده. يا إخواننا اتقوا الله عز وجل. لما تسمعوا موعظة رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على مرض الله، لا تتفضوا من يده، لا تتفضوا من يده. أكيد في المسجد اللي احنا عليه في دلوقتي في ناس في بيوتها تلفزيونات ومشغلاها على المسلسلات، مشغلاها على الفوازير. أنا لو قلت لك دلوقتي أن هذا مما يسخط ربك ومعترض علي، قل لي وأنا أقول لك يسخط ربك ليه. إذا أقمت لك الدليل على أنه يسخط ربك، فليس هناك أي معنى أن يبقى هذا في بيتك إلا أنك لم ترضى بالله ربا. ده كلام ما فيش حد يرده. نساء كاسيات عاريات، المعاني الفاجرة التي تدور في كل المسلسلات والأفلام، العشق والحب وترسيخ المعاني القبيحة من تحرر المرأة. تيجي المرأة عشان تعترض تقول أنا لن أعيش في جلباب أبي. ماله أبوك يا أخي؟ ماله أبوك؟ رباته وضلعك وهناك، ماله أبوك بقى؟ تقول لن أعيش في جلباب أبي وتنفضه عشان يطلع العقوق بدري، يعلموا الناس العقوق ويعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات، ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على وازاي يعق ابوه. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عباره عن حته فاضيه كده، ممكن الفاضيه دي بالديكورات يعملها قصر منيف 10 ادوار ويعملها دور ويعملها كل حاجه عادي ومرسمها كده اهوت. ويجي لك عيل سنه 16 17 20 سنه في الجامعه، احدث العربيات وجنبه البيت بشعرها هفهم كده اهو، وروح على النيله عشان ايه يقعدوا ويشربوا بقى بيبس ويشربوا مش عارفين ويتكلموا شويه في الحب والكلام ده. كل يوم يغير عربيه وكل يوم يغير جاكيتك وكل يوم يغير جزمه، وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات وابوك الغلبان المطحون بيشتغل شغل العام فتره اولى وفتره ثانيه وفتره ثالثه، يرجع الساعه 1 بالليل ظهره بيشرب اللي بتنزه ومراته عماله تدلك له عشان خاطر مش عارف، يقول اه والواد نايم في سابع نوم، واول ما يقوم المصروف عايز المصروف، خد لك 5 جنيه 5 جنيه اعملوا ايه؟ ده يجيبوا التقليد. انا عايز اظهر بالمستوى الاجتماعي في وسط زمايلي، زمايلي معاهم عربيات وموبايلات ومش عارف ايه، وكلهم يقعدوا يتفزعوا ومش عارف ايه الكلام ده. يا ابني انا ما عنديش غير كده، هو خلفتونا ليه؟ طالما مش عارف تصرف عليا ليه بتخلفني؟ مش ده الكلام اللي العيال بيقولوا لابهات والنهارده؟ يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالمعنى ده تعرف قدر ربك. يعقونه ويسبونه ويصفونه بالنقد ويرزقهم ويعافيهم. ولو واحد منهم تاب يمتح له الذنب بتاعه. يوم هذا الرب الودود انت تفر منه وتركب مصاخبه علشان شهوة ساعة تشوف مسلسل ولا تشوف فيلم. انا بقول لك يا ولي الامر حملك ثقيل يوم القيامه. تتسال عن نفسك الاول، تتسال عن عيالك عيل عيل، تسال عن مراتك او عن نسوانك امراه امراه. اذا الولد طلع ما اصفر تنزلوا انتوا الاثنين خلاص وتصفر. تتسأل عن الولد الثاني ما أصفر تنزل معاه وتصفى، والولد الثالث تنزل معاه وتصفى، مراتك تنزل معاه وتصفى، كل واحد بينزل مرة واحدة. أنت بتنزل على قدر ما عندك من الأولاد والنساء. وأظن بقى يعني لو في حق النار مستعرة أنت مش هترمي نفسك في النار عشان ابنك أبدا. يبقى مفيش حد غالي قوي قوي لدرجه انك انت تدخل النار عشان اهون عليك تقوم شايل الجهاز ده حطوا الكرتونة وتبيعوا لأي واحد يدين بغير ملة الإسلام. أي واحد كافر على أي ملة على جانب تبيعه له خلاص وتتخلص من هذا الجهاد. لأن ده شهر رمضان. شوفي شوفي الأبلاك والشيطانة كل الشهور نايمة إلا رمضان اللي المفترض تذكر فيه الشهوات والناس ما تنهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى أنا دلوقتي أفتح لهم الشهوات على مصر عينة عمدا متعمدا وبعدين أطالبهم يكونوا أبرار أخيار. كلام ده كلام غير يعني كلام لا يقبله للعقل أبدا. ألقاه في اليد مكتوفا وقال لهم إياك إياك أن تبتل بالماء. طب إزاي؟ عشان كده احنا بنعلم إخوان ان هم يغلقوا هذا الجهاد وليحوا نفسهم. وانا والله لكم ناصح امين لا انا عايز اجنن عليكم ولا عايز اقلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعة. حديث واضح اهو، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ويؤدي الحديث الثاني ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان الثلاث حاجات، أن يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. المحبة هنا محبة الاختيار، أنك تقدم مراضي الله على هواك، هي دي المحبة المقصودة مش محبة الطبع. انك انت تكون بتحب ربنا اكثر من ابنك طبعا لا، انت ما تعرفش تعمل، لا تستطيع ان تفعلها، لذلك لم يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من المال حب الاختيار، ان تختار مراضي الله على حظ نفسك، هو ده حقيقة الحب. فإذا انضاف إلى ذلك محبة القلب فقد تمت لك النعمة. حب اختيار فتعمله غصب عنك. وربنا عز وجل أشار إلى هذا، وأن أقل الناس هم الذين يفعلون ذلك، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هو لما قال للصحابة اخرجوا من مكة إلى المدينة ولا يلتفت أحد إلى الوراء حتى لا تضعف عزيمته، فخرجوا ولم يلتفتوا. وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث العلي بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة أن يبقى واحد منهم في مكة بعد النسك إلا ثلاثة أيام بل، وحرم عليهم أن يرجع رجل هاجر إلى المدينة أن يرجع إلى مكة يدخل فيه حتى بعد أن مكة ترضى الإسلام. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ممنوع ومحرم على من هاجر أن يرجع إلى مكة لتبقى لهم هجرته. والشيء اللي تعمله لله ما ترجعش فيه لأن الرجوع فيه لؤم. والصحابة كانوا أبعد الناس بحمد الله عن مثل هذا القلوب. يبقى دي هذه محبة لله عز وجل، خرجوا من ديارهم ودي مسألة صعبة على النفس، فلما طاعوا لله ورسوله ملأ قلوبهم بالمحبة التي أعانتهم على ترك الالتفات. يبقى المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أي محبة الاختيار. كده ربنا عايز منك حاجة ونفسك عايز حاجة تقول لا ربنا أول خلاص. لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة متبرجة وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب الرجل اللي بيبص على المرأة العارية اللي هي في أكمل زينتها في أكمل زينتها مع زوجها في البيت ولابسة قصير ولابسة شفاف وبتاع وتقابلوا على الباب بالأحضان وقاعدة على الكرسي ومش عارفين ويتكلموا كلام الحب والغرام والكلام ده،
انت مرخص لك تبص على المنظر ده؟ لا. طب انت لما تعاملت مع المنظر ده تعاملت بخلق اهل الايمان؟ لو تعاملت بخلق اهل الايمان لما نظرت، لان ربنا يقول ايه؟ وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى انت تعاملت بمنطلق الاسلام مع هذا المنظر. طيب هتطب، هتروح فين؟ ما انت بصيت ومليت عينيك والقلب على طول بيشتغل. عارف القلب ده اسرع جهاز طبع في الدنيا، اسرع جهاز طبع، تبص تقول الصوره مطبوعه فورا. مليت ما تمشي لا قدامك خلاص. طيب بص على المنظر ده واتملى قلبه واتملى عقله والكلام ده هو. الحاجه اللي ممكن يعملها يبحث عن امراه، فمن السهل عليه ان يقبل، ان يلمس، ان يلتزم، ان يزني. لكن هو لو في دائره الايمان وقع هيلاقي الاسلام شيء. فيبقى المفروض انك انت الافات كلها تحجبها عن قلبك في الشهر الفضيل ده، هو لعل الشهر ده يكون بدايه المسيره بالنزال. والشهر ده ياما ناس رجعوا الى الله فيه، كثير من العصاه رجعوا الى الله عز وجل في هذا الشهر، فلعل يكون شهر ميمون عليك. فعليك تحدد الافات اللي تؤثر على القلب. مشاهده التلفزيون في مثل هذه البرامج والكلام ده كله حرام حرام. هتقول لي اصل ايه نشرح؟ اصل ايه حديث الروح؟ يا روحي عليك، هو حديث الروح ده انت عايزه حاجه؟ ما عندك راديو، عندك شرايط، يعني في بدائل عن الحديث اللي انت عايز تشوفه. الشيخ الشعراوي اذاعه القران الكريم 10 وربع لحد الساعه 11 بيجيب لك الحديث. فلو كنت صادقا تريد ان تسمع وتستفيد عندك الراديو موجود خلاص، عندك الفيديو مثلا موجود، عندك الشرايط المسجله موجود. طب عايزين نسمع النشره، تسمع النشره عندك الراديو موجود مثلا. يعني في بدائل لكل حاجه هتجيبها، في بدائل. لكن اللي ملوش بديل المشاهده والمسلسلات والكلام. حتى برنامج الشيخ الشعراوي يعني الواحد يعني يتمثل قول الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. تبص تلاقي الواحد يقول لك والنبي صلى على النبي، قال لا، يقوم لا يحلف بالنبي عشان تصلي على النبي، واخد بالك؟ مع انه عايزك يعني تصلي على النبي وتبتغي تاخد درجات يعني. فيقوم في موطن الايمان يشرك خلاص، وهو في موطن الايمان يقوم يرتكب اي حلقه من حلقات الشرك. فهو البرنامج ده يجيب لك قبليه موسيقى وبعديه موسيقى، وجوه يجيب لك بقى كلام الله ورسوله. في مدرسه جنب البيت عندي طابور الصباح، طبعا مش بيفتتحوا الاول بايه قرانيه وبعدين بايه؟ بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وسمعت انا الراجل المدرس اللي هو بيعمل الطابور يقول صدق رسول الله والان مع اثمر يسمران. طب انا افهمها ازاي دي؟ تيجي ازاي التركيبه العجيبه دي؟ واثمر يسمران طبعا ما غنوش اثمر يسمران، لكن الظاهر جابوا اللحن بتاع الاغنيه اللي كانت اغنيه يعني. فشوف يبقى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الموسيقى، حرمها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف كلها محرمه ومقرونه بهذه المحرمات، وان لم تكن على نفس قدر المحرمات. تعرف المحرمات اقدامها متفاوته، يعني الشرك زي شرب الخمر مثلا، وشرب الخمر زي الموسيقى، لكن كلها محرمة وإن كانت إيه؟ متفاوتة في درجات الحر، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى آجي على ما حرمه الله ورسوله وأعمله قبل كلام الله ورسوله، مش ده استخفاف بالعقول؟ أو على الأقل بيخاطب أمة من الجهلة بأحكام الله ما يعرفوش حاجة عن حكم ربنا في المسألة. فإحنا يا جماعة عايزين نستغل الشهر ده، هو ربما لا يمر عليك الشهر، وربما ياتي العام القابل ولست منا، ولست من أهل الدنيا. للي يعيش فيه كان معنا إخوة كانوا يقومون القيام معنا في رمضان، وهؤلاء دخلناهم في العام الماضي ونحن خلفهم بالأثر، ونحن ما يدري كما يقال يعني ما يدري المرء ما يكتب له الأمنيات. فاتق الله عز وجل واتق النار. إلى رمضان ده فرصة جيدة جدا إنك أنت تخلص صيامك بقراءة القرآن، بحضور مجالس العلم. أقل حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: دع الشر فإن لك بتركه حسن. لا عارف تعمل معروف ولا عارف تحسن، خذ الحد الأدنى وهو إيه؟ ألا تفعل الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، ونجيب عن بعض الأسئلة إجابة خفيفة. يقول: إني رجل ابتليت من تكوين ثروة من مال حرام، تزوجت من هذا المال وأسكن من هذا المال وربيت أولادي من هذا المال وعلمتهم من هذا المال، أفتونا أفادكم الله. طبعا هو كما يقال سبق السيف العزل، انتهت المسألة وما نعرفش نعمل حاجة فيه. فعليك بنصيحة الفضيل بن عياض، عليك بنصيحة الفضيل ابن عياض. لما قال له رجل، لما سأله الفضيل قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى من عمري 60 عاما. فقال له: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله، ويوشك المرء أن يبلغ المنزل. 60 سنة ماشي، عمرك بتاع 70 سنة 80 سنة، خلاص قربت توصل. فقال الرجل: إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. لو أنت فعلا نادم حقا على ارتكاب هذه الجناية الكبيرة التي تسللت إلى دمك ولحمك ودم أولادك ولحوم أولادك، وصارت داخلة في كل شيء في حياتك، إذا كنت صادقا في هذا الندم فلا أرى لك عذرا أن تقصر في أي باب من أبواب الخير. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. ثم انظر إلى مالك، فإن رأيت هذا المال وافيا أزيد من المطلوب طلعه، وأولادك اللي انت ربيتهم دول علمهم الجد في الحياة، طلعهم يشتغل عشان يجيبوا مال حلال، إذا كنت صادقا في ندمك على مثل هذا. لكن واحد متراخي يقول لك: أنا أعمل إيه وخلاص وهنت عظامي والكلام ده، هذا كله يدل على أنه ليس بصادق الرغبة. إن الله عز وجل أنزل آية في رجل كبير في السن، شاب شعره ووهنت عظامه، كان في مكة، وقد فرض الله عز وجل الهجرة على المؤمنين من مكة إلى المدينة، لكنه عذر النساء والولدان والشيوخ الكبار، عذرهم أسقط عنهم واجب الهجرة. رجل من هؤلاء الناس الكبار قاعد في البيئة الباردة، بيئة الكفر، عمال يتخيل المؤمنين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا مع بعض، وحتى إذا واحد يتعذب النبي يصبره عليه الصلاة والسلام، فشعر بغربة شديدة، فخرج مهاجرا. ما بين مكة والمدينة حوالي 450-500 ميل. الرجل ده لما خرج وهو في نصف الطريق أدركه الوهن وشعر أنه يموت وأنه لن يبلغ المدينة، لكن دفعته همته ورغبته القوية وقاوم السن والضعف. لكن لما أحس أن أجله دنا ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزل قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فده رجل صادق الرغبة في أن يخرج من بيئة الكفر. فكذلك كل مسلم الذي يمزك في الجناية مثل هذه الجناية، ان المال يعني تشعب ودخل في الاكل والشرب واللبس والدواء والسكن، ما ترك شيئا الا عكره، فيبقى احسن فيما بقي ولا تقنط من رحمة الله. فضول المال تخلص منه. وانا برضو اهيب بهذا، يعني اللي معاه اللي عندهم مال مثلا من حرام، ولو اخرج هذا المال من حرام سيفتقر وهو لا يصبر على ذلك. انا بنصحه ان هو يذهب الى بيوت المال، ياخذ من اموال الزكاة إذا كان مستحقا لذلك ويدينهم هذا المال، لكن ما ياخدش عوض بعوض، ما يقولوش هديك 10,000 تديني 10,000، لا، إنما يتخلص من هذا المال، وأصحاب بيت المال يعينونه على ذلك، اللي هو يتخلص من مال الحرام ولكن نسد فاقته بأموال الزكاة، لأنه يوم يخرج هذا المال سيكون مسكينا، فحينئذ صار من المستحقين لهذا المال، وأموال الزكاة بالنسبة لمثل هذا تكون حلالا. الله أعلم. هل يعني هل هناك يعني صحابة أفضل من أبي بكر؟ لا طبعا، أبو بكر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وليس فيكم من تقطع دونه الأعناق كأبي بكر. وهو الذي مدحه الله عز وجل في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه، وفي سورة الليل الآية دي آخرها نزل في أبي بكر الصديق: ولسوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دي كلها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما أقول دائما، أنا لم أجد من حقق الصحبة على أشراطها بحذافيرها إلا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ما خالفه قط لا في دقيق ولا في جرير. عمر بن الخطاب كان له اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه اعتراضا قط، إذا أمره اتمر. بل كان أبو بكر الصديق من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما كما في الصحيح لما راحوا الواحد من الصحابة وبعدين جاب لهم لبن، فأبو بكر الصديق قاعد يبرد اللبن وبعدين ادى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشرب حتى رضيت. الحياة الجملة دي مؤثرة جدا، كل ما أقرأها قلبي يعني أشعر بشيء من القشعريرة فيه. شرب حتى رضيت، أنا النهاردة يعني وصلت محبته رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يراعي حتى هذا المعنى. لو يعني شرب شرب خفيف لا ما يبقاش راضي. زي الأم لما تكون مثلا بتطعم ولدها المحبوب الأسير لديها ونفسها تاكل الأكل، يصرها أكثر الولد يخلص عليه وهي لا تطعم منه لقمة، وتشعر بالرضا وتقلبها ابتعت ومعدتها اتملت وشهوتها راح لهذا الطعام. بسبب ايه؟ بسبب رعاية هذا المعنى. فلا يوجد أبدا مثل أبي بكر في هذه الأمة. وهم بالترتيب زي ما حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. فقال له: من الرجال، ما أسألك عن النساء إنما أسألك من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال عمرو: وسكت مخافة أن يجعلني في آخره. هيفضل يقول له مين 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 مين، هيقول له فلان وفلان 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 وعمرو بن العاص. فطبعا لو حطه في الآخر هتبقى مشكلة على عمرو، فخلاص تركها على جبهة. ها؟ قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. وبعض الناس طبعا السؤال ده بعض الناس ممكن يستغرب يطلب اللي سأل ده السؤال ده سأله ليه؟ طب ما المسألة معروف، نقول له لا، اصل في احاديث يوهم ظاهرها ان ابا بكر الصديق ليس افضل في بعض الخصال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما اظلت السماء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة من ابي ذر. يبقى كأن أبو ذر ده أصدق الناس، مش ده اللي واضح الكلام؟ وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، أفرضهم زيد. فدي كلها أفعل تفضيل، أفرض وأحسن وأعلم والكلام ده. فده يوهم أن دول متقدمين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الأقل فيه المساواة، أبو بكر مش أعلم منه بالحلال والحرام بس زي في الحلال والحرام، أبو بكر الصديق ليس أصدق من أبي ذر بس زي خلاص. فأبو ذر في الحقيقة لم يرتفع عن أبي بكر في مسألة الصدق، على الأقل هو زي، شركهم أبو بكر الصديق في مثل هذه الصفات وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر الحديث هم إيه الواحد يفهم منها إن في تفضيل لبعض الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمسألة دي فيها إجماع، فيها إجماع، يعني أجمع العلماء على أن أبا بكر الصديق هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.